أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: شهر رمضان والعافية المجللة. تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل هلال شهر رمضان الدعاء الذي ورد فيه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة، إلى آخر الدعاء. وصل الحديث إلى القسم الثاني من حديث العافية المجللة قبل حديثين على أعتاب المولى الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام. كان الحديث الأول حول العافية. أهم ما ينبغي أن يوقن به المؤمن ويستقر في سويداء القلب حول العافية: أولا، أن عافية الدين فوق كل عافية. حتى في الأدعية عموما المشهور: عافية الدين والدنيا والآخرة. عافية الدين هي فوق كل عافية. الأمر الآخر الثاني أنه لا وجود لدنيا لا بلاء فيها. الأمر الثالث أن المؤمن أشد بلاء من غيره، والسبب أن الله عز وجل يريد لحمل رسالته ودينه وهداه الأقوياء الأبدال. ومن الطبيعي أن أي جهة تدرب أفرادها وتدخلهم في دورات مختلفة عسكرية أو غير عسكرية تخضعهم للشدائد ليتصلب العود ويتمرن ويقوى على مواجهة الصعاب. طابور الإزعاج في الدورات العسكرية خير مثال يوضح الفكر. الله عز وجل لا يريد لحمل رسالته المخلوط بين الإنسان والحيوان، يريد الإنسان الذي يتعامل مع القيم وتكبر نفسه عن الدنيا بكل زارفها والبهارج ولا يتضاءل أمامها إطلاقا، لأن هذه الدنيا وسائر الأفلاك خلقت لخدمة الإنسان. فبمجرد أن يصبح هذا الذي ظاهره إنسان عبدا لهذه السلعة أو تلك، عبدا لهذه الحالة أو تلك، فإنه يخرج من الإنسانية ويصبح في دائرة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. الأمر الأول: عافية الدين فوق كل عافية. قد نتصور أننا نفهمها هذه الحقيقة، هذا الأمر قد نتصور أننا نفهمه أو نفهمها، إلا أننا عندما نتنبه إلى أن الدين على مراتب: الإسلام، الإيمان، التقوى، اليقين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. عندما نتنبه إلى أن عافية الدين هي فوق كل عافية، ونبدأ نتصرف على أساس أن الشخص الذي يجد نفسه منا متدينا، حتى إذا ما كان شيخ، إذا كان شيخ صاير شيخ بصير مشكلته مشكلة، أنه هو يعني في غاية العافية، يصبح الشخص بمجرد أن يرى نفسه متدينا يتصور أنه معافى، يعني حصل على عافية الدين. يعني ربما يكون لا يصلي أول الوقت، يعصب، يحتد، يغتاب، يتعرض للقمة الشبهة، مشتبهة، لا أريد أن أقول اللقمة الحرام، مشتبهة من قبيل موظف ويتلاعب بالوقت، لا يعطي عملا في مقابل العقد الذي التزم به، هنا لقمة شبهة، إذا مش لقمة حرام. قرر أن لا يدخل في عالم الجهاد، ما له علاقة، هو بأيد المجاهدين وبأيد المقاومة، أو أنه يمضي سنين حابب هو أنه يكون معهم لكن لا يشارك في شيء. هذا الإنسان حقيقة هو معافى أو أنه مريض؟ هذا مريض. إذن ينبغي في الأمر الأول من هذه الأمور أن نتنبه إلى أن عافية الدين التي يجب أن نطلبها هي العافية الحقيقية، العافية السائدة. هلأ بأوساطنا هلأ واضح أنه المتدين هو الإنسان الذي يلتزم ببعض الظواهر وبيصلي وبصوم إلى آخره، هذا متدين، لكن ردة فعله في مواجهة إساءات الآخرين مثل ردة فعل أبناء الشارع أحيانا، البيت يكون حلبة صراع وسوء خلق وصريخ إلى آخره، ولكأنه شيء حصل، وممكن هو طالع خلقه عم بعيط شوي لأنه متوضي هو، وبين الوضوء والصلاة عمل الحفلة، الله أكبر وبدأ بالصلاة، واهدنا الصراط المستقيم ورحمة الله وبركاته، انتهت القصة. التدين هذا هو التدين، أنه واحد يشتغل على طريقته بس فيها الصلاة، هل كم ركعة بجيب هون أول الوقت آخر الوقت مش مشكلة، مهم أنه يصلي. ضروري أن نتنبه إلى أن من أهم حيل الشيطان أن يصور للشخص منا أنه حصل على عافية الدين وانتهت القصة، وكل همه أن يحصل على عافية الدنيا. طيب، لأن الله عز وجل يريد أن ينقذه، يعرضه للبلاء، أو عنده مصدر للتعريض للبلاء، تنبيه، كما ينبه الأب ولده عندما يرى أنه مصر على عدم الدرس، ينبهه ويشدد عليه لمصلحته لإنقاذه. فكيف نتصرف نحن مع هذه التنبيهات؟ يؤسس الشيطان هنا لنعترض على الله عز وجل. نشوف مثلا واحدنا أنه عنده مرض، فقر، بعض الابتلاءات، يبدأ يدعو بعض الأدعية وأعمال وبيهتم، ودون أن يلتفت إلى أن ترك الحرام أهم أصلا، لأنه اعتاد أن يتصرف بهذا الشكل، هو معتاد أن يتعامل مع زوجته بطريقة معينة، بيظل هذا التعامل وبيصرخ مع الجيران كذا، مع الناطور، مع هول بياعين الفقراء، من هن هول، مع الغنايا باحترام، مقرر يتعامل بطريقة معينة ويظل يتعامل هيك، وعم يدعي حتى يخلص من المرض اللي هو اللي مصلحته حتى يعقل حتى يفيق. لا يستجاب له، وقد يبتلى ببلاء أشد لكي ينتبه. الشيطان يصر على أن يفسد العلاقة بينه وبين الله عز وجل. يا ربي ليش عملت فيه هيك؟ بصير يعترض، أنا كل مطلبي عافية الدنيا، الدين الحمد لله أنا حريص وعم بشتغل بكل ما أتيت من قوة. هيك بتصور واحد، ومشكلته مرض القلب، عدم عافية الدين. والله عز وجل الحليم الذي يحبنا حبا لو كنا نفهم بعضه لذبنا خجلا، يريد أن يعطينا يلبسنا العافية المجللة الواسعة كما مر معنا في الحديث السابق، يريد أن يسبغ علينا من نعمه، لكنه يريد أن يحفظ إنسانيتنا ويمنعنا من أن نرمي أنفسنا في أودية جهنم تماما كالوالدين حين يهتمان بدروس ابنهما ويشددان عليه بمنع بعض الألعاب والخصوصيات، وهو يتألم ويعتبر أنهم يريدون أن أنهما يريدان أن يتحكما به إلى غير ذلك، مع أن الأمر لمصلحته تماما. أو كما مر المثال السابق أنه الأم تأخذ ابنها إلى الممرض ليضربه إبرة مثلا أو لإجراء عملية، الولد يتصور أن هذا بلاء، لكن هو عين العلاج والحكمة، مصلحته لأن تقتضي هذا. عافية الدين فوق كل عافية. الأمر الثاني، قلت إن الدنيا التي لا بلاء فيها غير موجود، وأفضل النعم الإلهية على الإطلاق طبعا بعد نعمة يعني الهداية ونعمة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والوصول إلى التوحيد الحقيقي، معرفة أهل البيت عليهم السلام، في المجال العملي أفضل نعمة على الإنسان هي أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان معرضا للابتلاءات حتى لا يركن إلى الدنيا، لأن الركون إلى الدنيا والإخلاد إليها والاطمئنان بها يعني أنه مقيم في قلب النار. إذا أردنا أن نعرف بشكل دقيق ما معنى الركون إلى الدنيا فلنفكر بجهنم، لأن جهنم ليست شيئا آخر غير الخلود، الإخلاد إلى الدنيا والركون إلى الدنيا والاطمئنان بها. كل ما نقرأه عن سقر مثلا، إن في جهنم لواديا للمتكبرين اسمه سقر، طلب من الله عز وجل أن يتنفس فأذن له فأحرق جهنم. تكبر هذا بالدنيا بين الناس هو سقر، يعني صورته في عالم الآخرة سقر. الزقوم الضريع، كل هالأمور لا تأتي لا تخلق في الآخرة، هي هنا في الدنيا. سلسلة ذرعها 70 ذراعا، هذه الانشدادات إلى الأمور الحرام، بحيث أن الإنسان مقيد بقيد يظهر في الآخرة سلسلة ذرعها 70 ذراعا، إلى غير ذلك من الخصوصيات. عندما يرى الأب الرؤوف أو الأم الرحيمة أن هذا الولد يسير على حافة المنحدر الخطير الذي قد يقضي عليه بأقل غفلة، كم يكون التنبيه له وكيف يكون التنبيه له، وهل يترك؟ نحن الآن لا تخلو أيامنا من البلاءات بأشكال مختلفة، ومع ذلك نركن إلى الدنيا، فكيف لو كانت الدنيا دارا ليست محفوفة بالبلاء؟ هذه الابتلاءات أجراس إنذار، تنبيه، انتبه. ولولا هذه البلاءات لما تعقل أكثر من يتعقل، منهن اللي بتعقلوا وبيؤمنوا القليل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، مقابل الأكثرية الأقلية، لولا عدم الابتلاء أكثر هذه الأقلية ما تعقل. الحديث الشريف عن أبي الحسن سلام الله عليه: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والفقر والموت، وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. بعنتر، بيتفرعن، بيتنمرد، وثلاثة موجودين. رغم وجود هذه الابتلاءات المربية الكبير جدا، فإن الركون إلى الدنيا هو الغالب، فكيف لو لم تكن هذه المنبهات موجودة؟ إذن ينبغي أن نتعامل مع بلاءات الدنيا على أساس أنها نعم إلهية، نعمة البلاء. إن شاء الله بيجينا حديث مفصل حول نعمة البلاء. وما أشد خجل من يرى شخصا، يكتشف أن شخصا لم يترك وسيلة إلا ليخدمه فيها، ولكنه دائما كان يفهم هذه المحاولات كلها على أساس أنها عدوانية. يعني هلا أنا وياك إذا عرفنا أنه فلان صار له 10 سنين هو عم يعمل منيح معنا بشتى الطرق، ونحن مع ذلك نهاجمه، نعتبره عدوا إلى آخره، هيك هذا حالي وحالك مع الله عز وجل إذا لم نتنبه إلى أن هذه البلاءات تريد أن توصلنا المحافظة على عافية الدين الحقيقية، مش عافية الدين اللي نحن نتصورها، عافية الدين، نعمة الولاية الحقيقية، الصلاة الحقيقية، التزام بطاعة الله عز وجل حقيقة، تقديم الأخلاق والقيم وعالم المعنى على كل الماديات والأمور الظاهرة. إذا تنبهنا إلى هذه الخصوصيات يمكننا أن نتعامل مع مفاهيم العافية في الروايات بطريقة تختلف عن السائد بيننا. أولا أذكر بعض الروايات حول أهمية دعاء طلب العافية وكيف ندعو طلب العافية. قلنا منحب نطلب العافية، لكن رح يجينا هلا بعد شوي حسن طلب العافية، مش بس الطلب، كيف نطلب. في دعاء علمه أمير المؤمنين سلام الله عليه لابنه الحسن عليه السلام: لا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني. الإمام الصادق عليه السلام: وعافنا من محذور البلايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا. هذا الصبر اليتيم الغريب، نحبه لكن بعيد لبعيد، أنه ندعو بأن يرزقنا الله عز وجل الصبر، لأننا عادة لا نحصل على الصبر إلا من عصم الله ووفق، فمعنى ذلك أننا لا ندعو، لأنه عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتم، أنه في عنا قرار مسبق أنه نحن هيك. وهذا الصبر شغلة ما بنقدر لها، إن شاء الله إن شاء الله أرحم الراحمين بيعطينا صبرنا، بس مقررين لا نصبر أبدا، إلى حد أنه بصير واحد يقول له مثلا إذا اعترض عليه شخص لماذا استعجلت واحتديت، يقول مش شايفه، ألم ترى؟ يعني كأنه لو فرضنا ما عامل هيك، يعني كان مثلا بيصبر، ما هو الصبر مطلوب لما بيكون في شيء يدعو إلى الاستفزاز، يعني معناها أنه هو كان ناوي يعصب عليه حتى إذا لم يستفزه الطرف الثاني. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، اللهم أكرمني في مجلسي هذا كرامة لا تهينني بعدها أبدا، وعافني عافية لا تبتليني بعدها أبدا. سؤال، لو فرضنا واحد، ذكرت هذا في الحديث السابق، لو فرضنا واحد حصل الدنيا كلها، صحة وأموال وجاه وحكم المعمورة كلها، وطلع من بيته كيف؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذا عافي، إذا الوضع اللي كان فيه عافي. لو فرضنا لم يبقى شيء في الدنيا من آماله إلا وحققه، ثم في سكرات الموت شيطان يغويه فيخرج من توحيد الله، يسلب الإيمان في سكرات الموت صاحب المعاصي، ولا يسدد ولا يثبت إلا من زادت حسناته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بالتفسير عند سكرات الموت يثبت، لأن حسناته زادت، حسناته زادت على سيئاته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، اللهم عافني من شر ما ينزل من السماء إلى الأرض، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها. هنا محور شديد الأهمية، قبل كم حديث كان التركيز على أهمية الدعاء، وأنه يكفي لنعرف أهمية الدعاء قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هنا نص منقول عن التوراة، هذا النص يربط بين الدعاء والعافية، لا يمكن تحصيل العافية إلا بالدعاء. في التوراة ألحوا في الدعاء تشملكم الرحمة بالإجابة وتهنيكم العافية. يعني إذن كيف في عنا حاجة للدم بعالم الجسم، حاجة للنفس للهواء، ضرورة حياتية لعالم المعنى للروح الدعاء، أن واحد يكون على علاقة بالدعاء، على علاقة بكتب الدعاء، يقرأ كتب الأدعية. أنا ذكرت بالحديث السابق أنه يبدي مثلا والله بمفاتيح الجنان بدي يقراها كلها، كتاب مفاتيح الجنان بدي يقراها كله يستنفذ كل ما في مطالعة. بعدين ذكرت مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، أو مثلا فلاح السائل لسيد ابن طاووس، الكتب الصغيرة. بعدين بيوصل لكتب الشيخ الكفعمي بلد الأمين والمصباح، بعدين بيركز على كتب من قبيل مثلا مصباح المتهجد، وإن كان هو قبل الإقبال، بس الإقبال أوسع. آخر شيء بده يطالع الإقبال كله، ممكن خلال 15 سنة، بس هو حاطط قدامه وما بده يخلي شيء من أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام إلا بده يمرق عليه. أحد العلماء بيقول كل مزار فيه فيتامينات للروح، مقويات للروح خاصة، بيقول هالمزارات زورها، وين بتلاقي مزار زوره. بيكون هالشخص هذا من الصلحاء ومتميز بجانب معين، بتفوت لعنده تتعالج انت مش عارف. الأدعية كذلك، الأدعية أدوية، ورب دعاء واحد تجد فيه مثلا مثل استغفار وعلي عليه السلام بعد ركعتي الفجر، موجود بالبلد الأمين، ومن أراده يمكن أن يطلبه من المكتب. هذا الدعاء أشبه ما يكون بجهاز تنظير للروح، جهاز التنظير للجسد. ماذا يفعل؟ يكشف المرض ويعالج. 70 فقرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عبارة عن جهاز تنظير للروح. إذن العلاقة مركزية بين الدعاء والعافية، لأن أكثر أمراض النفس، إذا مش كلها، نحن لا نعرفها ولا نعرف كيف نحتاط ونحذر منها لنتجنبها. المعصوم يتحدث عن مسارب النفس البشرية ويعطي لكل حالة علاجا. مثلا الصحيفة السجادية، ينبغي أن يركز الإنسان أن يعطيها أولوية بحيث يصبح متخصصا بالصحيفة السجادية. وبالنسبة لمن تعامل مع المطالعة بقطع أشواط كتاب رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية، من أهم الكتب اللي ينبغي أن يكون لها موقع في حياة المؤمن واهتمام المؤمن، باعتبار أنه مثلا دعاء الأول في الصحيفة يتحدث الإمام السجاد عليه السلام عن الملائكة، هو يقدم بحثا عن الملائكة بالتفصيل. واحد يصير عارف اعتقاد بالملائكة، اعتقاد واجب بالملائكة، يصحح اعتقاده. ثانيا يشعر بوجود الملائكة معه، خصوصا الكرام الكاتبين الحافظين صاحب اليمين وصاحب الشمال. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليستحي أحدكما من الملكين كما يستحي من 2 من صالحي جيرته. لما واحد بيقرأ الأدعية يسلك صراط تحصيل العافية. الربط جذري جدا بين الدعاء والعافية. هنا عنوان أشرت إليه قبل قليل: حسن طلب العافية. كيف نطلب؟ بعض المرات واحد بيطلب بكسر رقبته، قد يدعو الشخص بقطع وتينه. لاحظوا هالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل كأنه فرخ منتوف من الجهد. شاف النبي صلى الله عليه وسلم واحد عم يدعي مثل الفرخ المنتوف، انه مبين البلاء غته غتة. قال له: هل كنت تدعو الله بشيء؟ هو صلى الله عليه وسلم عارفهم. هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فأخذ يقول هذا الرجال فشفاه الله تعالى. اللهم صل على إذن هذا محور، والآيات والروايات حوله أو بتفسير الآيات. مثلا النبي يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام قال: رب السجن أحب إلي. فلبث في السجن بضع سنين. إنه يعني المسألة إنه واحد بده يعرف كيف بده يدعي. هلا ممكن هذا الدعاء من النبي يوسف باعتباره معصوم للتعليم للأجيال في حكمة ثانية، لكن نحن مأمورين أن نعرف كيف نطلب. قال الراوي داود ابن رزين: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك العافية الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأسألك جميل العافية، وأسألك شكر العافية، وأسألك شكر شكر العافية. وحب بده يطلب العافية بده يشكر النعمة. مثلا نحن في هذا العصر في عافية عظيمة جدا جدا من نصر الإيمان والدين والقرآن والتوحيد وإقبال الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، إلى حد أنه الكفار والمنافقين وخصوصا يهود الحجاز والوهابيين لم يتحملوا الوضع الموجود. نحن في عصر قال فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل ما نشاهده من حروب ومجازر وما شابه حقيقة ما رأيت إلا جميلا. الآن اليهود على أبواب الفرار حقيقة من المنطقة، لا أمن لليهود في فلسطين بعد حرب تموز، وخصوصا ما يجري الآن في غزة، وهذا شغل محور المقاومة. إذن نحن في عصر يختلف جذريا عن كل العصور السابقة، فقط علينا أن ندرك أن المسلمين الآن أشد وحدة وأقوى تماسكا من أي عصر مضى، لأن الغدة السرطانية، يعني اليهود هم الغدة السرطانية، بس الغدة إلها وجهين: وجه يهودي صريح، اليهود الفلسطين وسائر اليهود بالعالم، وجه يهودي مبطن، آل سعود والوهابيين. الآن بدأت الأمة تدرك أن هؤلاء ليسوا من المسلمين، وأكبر هدف للشيطان الآن أن يقتنع الشيعة والسنة أنه نحن عم نتقاتل مع بعض. بمجرد أن نزداد يقينا ووضوح بصيرة بأن هؤلاء ليسوا من الأمة، فإن جسم الأمة سيتعافى أكثر وأكثر. أنا أعتقد أننا في عصر يستوجب الشكر على هذه العافية، يستوجب أن نشكر الله عز وجل باللفظ كثيرا، وأن نصلي صلاة الشكر، وأن نشدد في مراقبة أنفسنا، لأن شكر النعمة عمل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نصرنا بالإيمان بالمحافظة على الأحكام الشرعية، فيجب أن نستمر في المحافظة على الأحكام الشرعية. والخطر علينا الآن من نفس الأمارة، من الداخل. الآن الأمريكيون محتارون وفي مأزق، اليهود كذلك، التكفيريين، يعني كل دواعش العصر من أمريكا إلى آخر تكفيري، هؤلاء في مأزق حقيقة. وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لاحظوا أنتم من طرابلس وفتح الإسلام إلى اليمن والخصوصات كلها، وإن شاء الله نشهد وضع حد لما يجري في العراق. المهم أن ندرك أننا في عافية. يعني مثلا عندما أمر النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام أن يذهب إلى العبد الصالح ويتعلم منه، النبي موسى شاف العبد الصالح يقتل غلاما، هذا العمل عمل عافي، خرق السفينة لتسلم لأهله، هذا العمل عافي. هذا من مصادق ما رأيته إلا جميلا. يعني خلينا ننظر إلى حقائق الأمور ولا نؤخذ بالظاهر. في روايات متعددة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره أن عافية الدين فوق كل عافية. أذكر رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن صاحب الدين فكر فعلته السكينة. يعني إذا واحد بيسأل الإمام الصادق عليه السلام: سيدي مولاي صف لي المتدين، أنتوا كيف بدكم إيانا نكون؟ إن صاحب الدين فكر فعلته السكينة، هذا الأطمئنان السكون، واستكان فتواضع، وقنع فاستغنى. هذا الجشع الداخلي، بدي الشغل الفلاني الشغل الفلاني، وهيك من جو دائما مهموم، هذا مش للمتدين. وقنع فاستغنى ورضي بما أعطي، لإمتان ويوم ونص ورايح، مش باقي هون، مهم رضاه كيف. العافية هي في حال المرض إذا كان راضيا، وفي حال الصحة إذا كان راضيا، مش العافية بحسب المرض، أنه إذا في مرض ما في عافية، بحسب الصحة. وانفرد فكفي الإخوان، انفرد، هذا الانفراد غير الاعتزال. واحد بيكون مع جماعة وينفرد. المؤمن يعيش بين الناس ويخالط ناس، لكن عنده بمجرد أن انفرد هو يفكر بآخرته بوضعه، لا يخوض مع الخائضين في المسائل اللي تمرض القلب وتسود القلب، ولا يخاصمهم، وبيعيش معهم بس يتعامل بأخلاق. وسيأتي أنه لا يطمع بما في أيديهم فيرتاح منهم، ما عم بينافس حدا، ما عم بيقتل حدا. وانفرد فكفي الإخوان، له علاقات لكن هو مع الناس وليس منهم. هذا بيلخص الفكرة، مع الناس وليس منهم، مش معناها معتزل، مش بري المؤمن. لكن مثلا الشهيد، الشهيد شو من معاني الشهيد؟ أنه يشهد. مين اللي بيشهد بالمحكمة؟ اللي ما بيكون طرف بالاشتباك، مش هيك؟ صارت مشكلة بين شخصين أو بين فريقين وجابوا الشهود للمحكمة الذين لم يكونوا مع أحد الطرفين. الشهيد هو موجود في هذا الجو بين المؤمنين وبين الذين ركنوا إلى الدنيا وليسوا مؤمنين، وهو شاهد. مثلا هؤلاء المؤمنين بعضهم ممكن يركن إلى الدنيا بنسبة، بعضهم أقل، لكن بالتالي في صراع. أولئك اشتبكوا بالدنيا وغرقوا فيها، هو شاهد، هو كان بين الناس لكن ليس منهم، هو شاهد. ورفض الشهوات فصار حرا. كم كلمة هول؟ رفض الشهوات فصار حرا، 4 كلمات. هول بيحتاجهم كل فلاسفة الغرب حتى يفهموا شو هي الحرية. كل ما يقال عن الحرية في العالم لا معنى له ولا قيمة، عبودية. صوروا أن الحرية التي تعمل لتحقيقها أمريكا، نظام الدولة الجديد على أساس الديمقراطية والحرية وإلى آخره، والنظام الأمريكي قائم، دولة الأمريكية قائمة على مجازر الشهوات. الهنود الحمر اشتهوا أهواءهم أن يبيدوا هذا الشعب، كما تشتهي أهواء الصهيونية وعتاتها ومعهم الأنظمة العربية بالقضاء على الشعب الفلسطيني رفض الشهوات فصار حرا وخلع الدنيا فتحام الشرور. واحد ما بده مشاكل الدنيا، لا بده مصاري كثير، بكفي هلا امتين. تعبير الامام سلام الله عليه: وهل هن الا لقيمات يقمن صلبه. واطرح الحسد فظهرت المحبه. ما بيحسد حدا لانه هو مش حاطط عينه على شيء من شغلات الدنيا، صاروا الناس كلهم بيحبوه لانه هو ما ناوي يفتح باب مشاكل مع حدا. ولم يخف الناس فلم يخفهم، ما خاف من الناس لذلك ما بيخوفهم. انه مثلا بيخاف انه هذا يأذيه فبيصرخ فيه، او خافوا لانه قالوا له قال عنك هيك فهذا بده ينتقص منه، خاف منه، اجا هو صار بده يخوفه. لا، المؤمن اصلا هدفه مختلف، محط اهتمامه مختلف جذريا عن كل ما يفكر به الآخرون من الذين ركنوا إلى الدنيا. مثلا الشخص الذي يتكلم مع شخص عنده مال وهو يفكر بالحصول على أمواله، فإله هدف أنه يحصل منه مال. إذا كان أصلا لا يهدف أن يحصل منه على مال إطلاقا ببين، وإذا كان بده يحصل منه مال الحكي عيد تحصيل مكامن ببين، لأنه هذا اللي عنده مال قديش هو يعني خطط واشتغل حتى حصل، فيستطيع أن يفرق بشكل واضح بين من يتكلم معه ويريد أن يتعامل معه كإنسان أو يتكلم ويتعامل معه كمتمول وصاحب مال. ولم يذنب إليهم إلى الناس فسلم منهم وسخت نفسه عن كل شيء ففاز واستكمل الفضل وأبصر العافية فأمن الندامة. أبصر العافية فأمن الندامة. عافية الدين فوق كل عافية، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عرض لك بلاء فاجعل مالك دون دمك، فإن تجاوزك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك، فإن المسلوب من سلب دينه والمخروب من خرب دينه أو خرب دينه. في مشهد في منطقة فيها مبنى اسمه سجن هارون، سجن هارون تدخل من البوابة على اليمين في بئر، هذا البئر قصته بالتاريخ أنه 60 علوي قتلوا في ليلة واحدة وألقوا في هذا البئر. شو كانت قصة قتلهم؟ يطلب هارون المسمى بالرشيد خادمه جلوازه مسرور: يا مسرور بما تفدي أمير المؤمنين؟ قال له: بنفسي وأموالي ومدري شو. قال له: خلاص ما إلي حاجة فيك، روح. بعدان طلبوا ربما في الليل الثاني: بما تفدي أمير المؤمنين؟ كذا كذا. ما خلص روح، ما ظل عنده إلا دينه. آخر شيء قال له: بما تفدي أمير المؤمنين؟ قال: أفديك بديني. قال له: خذ هذا السيف، في 60 علوي، 3 غرف كل غرفة فيها 20، تقتلهم ترميهم بالبير. راح هذا بالليل قتل، ضرب أعناق 20 الأول غرفة، 20 ثاني غرفة، 19 بالغرفة الثالثة، 20 قال له: بأي وجه تلقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قتلت في ليلة واحدة 60 من أولاده؟ فرجف السيف بإيده، مسرور هو الذي كان يشرف على التنفيذ، فالمهم رجف السيف بإيده، قال له قائل: ما معنى أنه اللي شرب البحر بغصب السيف؟ قال: 59 صرت قاتلهم، قتل هذا قتلوا. هذا الشخص رؤية فيما بعد أنه في شهر رمضان هو مفطر، سألوه لسبب مريض، قال: لا، لكن أنا هذا وضعي. هي الحالة أو ما أشبهها وصلت إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال سلام الله عليه: لا يأسه من رحمة الله أشد من قتله 60 علويا في ليلة واحدة. إذا قديش عندنا مجال لتحصيل عافية الدين الحقيقية، لكن بشرط أن نطلب هذه العافية. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه السيد القائد الإمام الخميني إذا ما ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق والبحرين واليمن والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة، وإلى سائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.